إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. أولا وقبل أن أدخل في خطبة اليوم، نسأل الله تعالى الرحمة والجنة والرفعة والسلوان للذين نحسبهم شهداء في سبيل الله ممن سقط في سوريا وغيرها من بلاد المسلمين وسالت دماؤهم، وعزانا في قول الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فنسأل الله تعالى أن يعجل بالفرج وأن يعجل بالنصر، وأن يد الله عالية ويد الله تعالى غالبة، ونسأل الله تعالى أن نقطف ثمار هذه التضحيات من عودة الخلافة الراشدة مرة ثانية، وأن لا نتلون بالدعوة إلى الدولة المدنية وغيرها، فهذه الدماء الطاهرة الزكية ما سالت إلا لتعود الخلافة، وما سالت إلا ليعود الإسلام ليحكم بين الناس، ولم تسل هذه الدماء الطاهرة حتى يرجع الناس مرة ثانية إلى حكم الجاهلية. فنسأل الله تعالى أن تستقر الأمور في مصر وليبيا وتونس وغيرها من بلاد المسلمين، وأن تعود الخلافة ترفرف وتجمع الأمة مرة ثانية كما كان الناس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حينما سئل صلى الله عليه وسلم عن الحكم في العالم الإسلامي، فبين صلى الله عليه وسلم أنها خلافة على منهاج النبوة، ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله، ثم بعد ذلك يكون ملكا عاضا ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله، ثم يكون ملكا جبريا أي بالحديد والنار على الناس ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله تعالى، ثم تعود خلافة على منهاج النبوة. فنسأل الله تعالى أن ندرك هذه الأيام الزاهرة والأيام البهية التي يحكم فيها الإسلام وتتوحد فيها دولة المسلمين، ويكون أمة واحدة كما قال الله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة، قبلتها واحدة، نبيها واحد، ربها واحد، دينها، منهجها، شريعتها واحدة. فنسأل الله تعالى أن تجتمع مرة أخرى، وإن كان الاستعمار قد حرص على تقسيمها وإثارة النعرات بينها وخط الحدود بينها، إلا أن أمر الله تعالى غالب وأمر الله تعالى سيقع. أرجع مرة ثانية إلى موضوعنا اليوم، وهو السعي في عمل الخير. واختياري لهذا الموضوع السعي في عمل الخير نظرا لأن بعض المآسي قد تطول في العالم الإسلامي، مثل مأساة إخواننا في فلسطين، فقد طالت وطال ليلها وظلامها وأخذت فترة طويلة، فقد يمل الناس من المساعدة في فعل الخير لطول هذه الفترة، مثل موضوع إخواننا في الشيشان طال زمانه، مثل موضوع الناس في أفغانستان طال زمانه، مثل موضوع الناس الآن في سوريا أخذت أكثر من سنة وزيادة، فقد يصل الناس بعد ذلك إلى مرحلة الملل، فلا يتعاطفون ولا يشفعون ولا يدفعون ولا يتأثروا بكثرة المناظر. ولذا كان لابد بين فترة وأخرى نشحذ الهمم ونجدد لحمتنا بأمتنا ونجدد الدعوة، دعوة الناس للخير. هذا هو موضوع خطبتنا، وهو قضاء حوائج الناس وإن طالت بهم الأزمات وإن طالت بهم المآسي وإن طالت بهم المصائب، فإن من ديننا أن نقف مع إخواننا. فقضاء حوائج الناس إنما هو من الأخلاق الإسلامية، وهو من المروءة، وهو من التعاون على البر والتقوى، وهو شامل لكل طريقة أستطيع أن أخدم بها أخي بطريقة حسية أو معنوية أو مادية أو جسدية، كيفما أستطيع أن أنفع إخواني فإنني أقف في ذلك. وهو نوع من الإيثار أن أقدمهم على نفسي كما قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهو من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد الشر أن يجعلك الله سبحانه وتعالى مفتاحا للخير مغلاقا للشر، كما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عند الله خزائن الخير والشر، مفاتيحها الرجال، طوبى لمن جعله الله تعالى مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن جعله الله تعالى مفتاحا للشر مغلاقا للخير. إن أصحاب الأنظمة الذين يقتلون الناس اليوم ويريقون الدماء لقد توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالويل، وقيل الويل هي دعوة للثبور، وقيل الويل هو واد في جهنم. ويل لمن جعله الله تعالى مغلاقا للخير، لقد أغلق الخير وأبوابه، فهدم المساجد وقتل الأطفال والنساء، فهو مغلاق للخير مفتاح للشر والنار على الناس، فويل له، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل توعد الله تعالى على لسان رسوله أن من كان مغلاقا للخير مفتاحا للشر أن ينزع الله تعالى منه الملك ويحوله إلى غيره، كما جاء في حديث ابن عساكر والطبراني وحسنه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم الله بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها، أي ما بذل الإنسان الخير للناس فإن الله تعالى يقره على هذا الخير، فإذا منعوها أي منعوا الخير من الناس نزعها الله تعالى عنهم وحولها إلى غيرهم. وهذا وعد من الله تعالى أن ينزع الله تعالى ملك كل ظالم، وأن ينزع الله تعالى الملك والمال والجاه والوجاهة عن كل إنسان يكون مغلاقا للخير مفتاحا للشر. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو من يقضي حوائج الناس بنفسه، لا يمل ولا يكل، طالت الأزمة أو قصرت فإنه يقف معهم بنفسه صلى الله عليه وسلم. لقد ضرب الأنموذج الأعلى في الحرص على الخير والبر والإحسان في قضاء حوائج الناس. في أحد من الناس يقضي حوائج واحد مجنون؟ أهل البلد كلهم يعلمون أنه مجنون، ومع ذلك يأتي هذا المجنون ذكرا أو أنثى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي له حاجته. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان خادما في بيت النبوة 10 سنين وهو ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إن امرأة كان في عقلها شيء، يعني فيها جنون أو خبل، إن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة، عندي حاجة، عندي قصة، عندي مشكلة، والناس يعرفونها في المدينة. فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان، تكنية واحتراما وتقديرا لها، انظري إلى أي السكك شئت، شوفي أي طريق، أي مكان، أي سكة أنا أتيك بها، انظري إلى أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها، فشكت إليه وكلمته وكلمها حتى قضى حاجتها صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه أحمد. وقال أنس رضي الله عنه قال: كانت الصلاة تقام، يعني يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، فيأتيه بعض الناس ويعترضون أمامه أمام القبلة، فيقفون معه ويشتكون إليه الحاجة ويقضي لهم حاجتهم صلى الله عليه وسلم. قال أنس: كانت الصلاة تقام فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في حاجته تكون له، فيقوم بينه وبين القبلة فما يزال قائما يكلمه، فربما رأيت بعض القوم نعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم، الناس تنام تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة هذا الرجل. إن قضاء حوائج الناس ومساعدة الملهوف وإغاثة المحتاج إنها من الشفاعة الحسنة التي أمر الله بها، فقال: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، فلك أجر إن شفعت أو وقفت أو ساعدت مع كل محتاج ومعوز. قال أبي بردة عن أبيه أبي موسى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع حتى في المشاكل الخاصة بين الزوج وزوجته بريرة، وهي امرأة وكان لها رجل واسمه مغيث، وكانت تبغضه وطلبت الطلاق منه، فكان يركض وراءها في طرق المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس لعمه، ألا ترى حب مغيث وبغض بريرة؟ ما تشوف شلون زوجته تكرهها وهو يحبها؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة فقال لها: يا بريرة، هذا أبو أولادك، ارجعي له. فقالت: تأمرني يا رسول الله؟ فقال: لا، إنما أنا شافع،
فكان صلى الله عليه وسلم مع أعماله الجليلة لا يمنعه ذلك من أن يمشي في قضاء حوائج الناس صلى الله عليه وسلم. إن قضاء حوائج الناس والوقوف مع المحتاجين وغيرهم من اللاجئين وإخواننا في كل مكان إنما هي صدقة منك على نفسك، كما جاء عن أبي سلام قال أبو ذر: كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس لها عليك صدقة على نفسك. قلت: يا رسول الله، من أين أتصدق على نفسي في كل يوم وليس لي أموال؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن من أبواب الصدقة التكبير، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر، تهدي الأعمى، تسمع الأصم والأبكم حتى يقف، وتدل المستدل على حاجته لقد علمت مكانها، تسعى بشدة ساقيك إلى اللحفان المستغيث، ترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك، وحتى لك في جماع زوجتك أجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجدد في نفوس الصحابة السعي في نشر الخير للناس والوقوف مع الناس مهما طالت أزماتهم. فلا يمل الإنسان في يوم من الأيام ويقول: يا أخي ملينا ونحن نقف مع الفلسطينيين، صار لهم 40 سنة احنا نساعدهم، ملينا واحنا نقف مع السوريين، ملينا. لا يقول الإنسان ذلك، بل يكون عونا لإخوانه على الخير، فهي من أحب الأعمال إلى الله تعالى وأزكاها وأرفعها عنده عز وجل. قال ابن عمر رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله، تبون أحب واحد إلى الله؟ أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أكثر واحد ينفع الناس أكثر واحد الله يحبه. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. هذا كله من أحب الأعمال إلى الله، وهذه كلها متحققة في إخواننا اللاجئين، متحققة في إخواننا في المخيمات، سواء كان إخواننا في غزة ولا إخواننا في تركيا في مخيمات اللاجئين ولا في لبنان ولا حتى الفقراء والمساكين هنا أو في أي مكان في العالم. إن السرور إذا أدخلته على قلب المسلم فهي من أفضل الأعمال والقربات إلى الله تعالى. قال: أو تطرد عنه جوعا، ثم قال: لئن أمشي مع أخي المسلم لئن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. والحديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وإن كان بعض العلماء ضعفه أو حسنه. الشاهد من هذا أن هذه من أعظم القرب إلى الله تعالى، أن تمشي في حواج إخوانك ولا تمل، بل أن قدمك لا تزل يوم القيامة حينما يوضع الصراط على النار. والمشكلة أن دخول الجنة يبدأ بالمرور على النار، يعني النار بعدين الجنة، لو كانت الجنة أول سهل الأمر، لكن النار أول، فتمر على النار أولا، ويوضع الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، ويؤمر الناس أن يعبروا على الصراط فتزل الأقدام، ويطيح الناس في جهنم. مما يثبت قدمك يوم القيامة اهتمامك بشؤون المسلمين ورعايتك لحوائجهم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسين: سألت أبي عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم، حسين ابن علي يسأل أباه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن ماذا يفعل النبي في بيته، شنو يسوي النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته، فقال: كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك، فكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء. إذا دخل إلى البيت يسوي يومه في البيت 3 أقسام، جزأ يومه 3 أجزاء، جزءا لله تعالى، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه. جزء لله في عبادة، وجزء مع زوجته وأولاده، وجزء لنفسه هو صلى الله عليه وسلم، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك على العامة بالخاصة، ولا يدخر صلى الله عليه وسلم عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، يعني الناس إذا دخلوا عليه، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل صلى الله عليه وسلم بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسائلهم عنه، ويخبرهم صلى الله عليه وسلم بذلك فيقول: ليبلغ الشاهد الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. اللي يساعد الناس ويرفع عنهم الظلم ويقف معهم، قال صلى الله عليه وسلم: الشاهد ثبت الله قدميه يوم القيامة. أخرجه الترمذي في الشمائل، وقال الألباني: هذا حديث صحيح. بل أن مساعدتك لإخوانك في كل مكان سبب في عون الله لك إذا احتجت. كم يحتاج الإنسان إلى الله؟ في كل حال تحتاج إلى الله. باكر بنتك تمرض، باكر أنت تمرض، غدا تصيبك الأسقام والأمراض، فتدعو الله. إنك إن عرفت الله الآن في الرخاء عرفك الله في الشدة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم لا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة، من ستر مسلما ستره الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إن وقوفك مع إخوانك في كل مكان سبب لدفع السوء عنك، فيدفع الله تعالى عنك مصارع السوء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يقف مع إخوانه فإن الله تعالى يقيه مصارع السوء وموتة السوء، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لقد اقتدى الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا أن نبيهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم لا يحتجب عن الناس، وكان دائما في حاجة الناس، مع الناس في أفراحهم وأتراحهم، مع الناس في الشفاعات، يقضي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع إلى ذلك سبيلا، وكان يحمل هم الناس صلى الله عليه وسلم. وما الغزوات التي غزاها صلى الله عليه وسلم إلا لإيصال الخير للغير منه صلى الله عليه وسلم، ولتعبيد الناس لرب العالمين. هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يرعى أغناما للحي، فلما استخلف قالت الجارية التي كان يرعى أغنامهم: الآن يحلبها، من يحلبها لنا؟ اللي كان يحلبها لنا صار خليفة. فقال أبو بكر: بلى، وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه من شيء كنت أفعله، أرجو أن الخلافة لا تغير أخلاقي في خدمتي للناس. وكان عمر يتعاهد الأرامل يستقي لهن الماء بالليل، ورآه طلحة بالليل يدخل في بيت امرأة، فدخل إليها طلحة نهارا فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فسألها: ماذا يصنع هذا الرجل الذي يأتيكم بالليل؟ فقالت: هذا مذ كذا وكذا سنة يتعاهدني، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى، يعني خم البيت وطلع الزبالة. فقال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة، أعورات عمر تتتبع؟ يعني التتبع شو يسوي عمر بهالبيت؟ ثكلتك أمك يا طلحة. وكان أبو وائل يطوف على نساء الحي وعلى العجائز كان يوم، فيشتري لهن الحوائج ويصلح لهن. قال مجاهد: صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه، فكان ابن عمر هو الذي يخدم الناس رضي الله عنه وارضاه. لقد اقتدى الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحرص على السعي لقضاء حوائج الناس، فكانوا يكتبون إلى الأمراء والولاة لرفع الظلم عن الناس، ويقفون مع الناس ما استطاعوا. الخلاصة من ذلك أن الأزمات التي تمر بها الأمة الإسلامية لا تجعل في نفسك الملل أن تساعد ما استطعت وأن تقف مع إخوانك، فإن ذلك من الشفاعة، وذلك من الإيثار، وذلك من تفريج الكروبات، وذلك مما يثبت الله به الأقدام يوم تزل الأقدام، وذلك من الوقوف مع المعسرين، فإن الله يقف معك يوم القيامة. فمن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أما كيف؟ أقف مع إخواني في قضاء حوائجهم، فبعد قليل نبينها بإذن الله تعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كيف أقف مع إخواني؟ إحساسك وشعورك بأنك جزء من أمة واحدة، هذا هو جزء من العطاء، هذا جزء من المساعدة، أنك تشعر أنك جزء من أمة مظلومة مهضومة، وأن ما يجري فيها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا هو يعنيك. أما التجاهل والتغافل هذا دليل على ضعف في إيمانك، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم، يعني محبة، وتراحمهم وتعاطفهم، يعني بينهم عطف، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالذي لا يتعاطف مع قضايا أمته هو جزء مبتور أو مريض أو ميت الإحساس من هذه الأمة. الذي لا يتعاطف مع قضايا أمته ويشعر أنها تعنيه هو ليس من جسد هذه الأمة وفي إيمانه نظر. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ذلك أول ما يتعلق بالوقوف مع إخوانك، إحساسك بأن ما يجري في الشام أو ما يجري في أي بقعة في العالم يعنيك، وليس أنه بعيد عنك، لأنه جزء من أمتك، والدماء التي تسيل هناك ليست بأرخص من الدماء التي تسيل في أي بقعة أخرى في العالم الإسلامي. هذا أولا، إحساسك بأن المسلمين هناك هم جزء من أمتك. الثاني، المال، وهو أسهل شيء. في أي مكان تقوم حملة لجمع المال يساهم الإنسان ولو بالقليل، لو بالدراهم القليلة، لو بربع دينار، إحساسك بأنك جزء من هذه الأمة يجعلك تساهم معهم. ثلاثة، تتبع الأخبار، أن يتتبع الإنسان أخبار إخوانه ويسأل عنهم، ولا يمل ولا يكل من أخبار إخوانه. نسأل عن أخبار إخواننا في فلسطين وفي غزة، نسأل عن أخبار إخواننا داخل فلسطين، نسأل عن أخبار إخواننا في الشيشان، نسأل عن أحوال إخواننا في سوريا وفي غيرها. هذا السؤال والتتبع هو دليل صدق الإيمان، وهو دليل التعاطف الحقيقي بينك وبين إخوانك. أربعة، إذا استطاع الإنسان وكان له قلم يسخر قلمه في نصرة قضايا إخوانه، فيكتب من المقالات وينشر في العالم المفتوح اليوم، سواء كان في عالم التويتر ولا الواتساب ولا الانترنت ولا الجرائد ولا الصحافة، يكتب ليناصر إخوانه وليفضح المنافقين، كما بين الله سبحانه وتعالى، قال: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أي رد عليهم وتكلم عليهم وافضحهم وقل خططهم وبينها للناس. هذا مما يسهل الله تعالى فيه لكثير من الناس. خمسة، إن كان لك لسان ناطق فاجعله سيفا ممتدا ناطقا بالخير. فإن كنت شاعرا فحمس إخوانك بشعرك واكتب في مناصرة إخوانك، وإن كنت خطيبا فاصدح بالحق وتكلم في الخطب، وإن كان لك مجلس فتكلم بهذا المجلس واجعل لك لسان صدق علي في هذه القضية، فهذا من مناصرة إخوانك. ستة، الدفاع عنهم ورد الشبهات التي تثار بين فترة وأخرى، أن هذه الثورات أو هؤلاء الناس هم الذين خرجوا وهم الذين جلبوا على أنفسهم، ونسوا بأنهم قد رزحوا تحت الظلم عقودا طويلة، وأن كثير من الأنظمة أرادت نقلهم من الإيمان إلى الكفر، وأرادت نقلهم من العبودية لله إلى عبودية البشر، فانتفضت الشعوب. وأي عمل أعظم عند الله تعالى من كلمة حق عند سلطان جائر فيقتل فيكون مع حمزة الشهيد رضي الله عنه وأرضاه. إنه ظلم بين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله سلطان. فلذلك على الإنسان أن يدفع وأن يكشف المخذلين وأن يقف مع إخوانه، وهذا نوع من التعاطف مع إخوانه. وكل إنسان يستطيع أن يفعل شيء ويقدمه لإخوانه بنفسه وماله وجسده وجاهه وسلطانه فليفعل ذلك رجاء العفو ورجاء الوقوف مع إخوانه. لك أن تتصور أكثر من 230 ألف لاجئ في مخيمات لا يأكلون كما يأكل الناس، لا يسكنون كما يسكن الناس، لا ينامون كما ينام الناس، أكثر من 200 ألف لاجئ في المخيمات في تركيا وفي لبنان. لك أن تتصور أكثر من 100 ألف معتقل موجودين في غياهب السجون يقتلون بجدول زمني ثم يرمون في البحار أو يدفنون في التراب ولا يعلم فيهم إلا الله سبحانه وتعالى. لك أن تتصور شعب من 20 مليون يرزح تحت القصف في كل يوم ونحن ننتهي من خطبتنا ثم نذهب إلى بيوتنا فننام. أقل القليل أن نتعاطف مع إخواننا وأن نكون معهم في مصائبهم. لعل الله تعالى أن يقبل دعوة رجل منا، لعل الله أن يقبل دعوة امرأة منا، كما قالوا لأصبع محمد بن واسع في الجيش خير عندي من 100 ألف مقاتل، فقد كان رجلا مجاب الدعوة فإذا رفع سبابته إلى السماء استجاب الله له. وقد قال الإمام أحمد لما طغى عليه المأمون وعذبه وآذاه قال اللهم إن عبدك المأمون قد غره حلمك، اللهم فخذه، فلم تمضي 3 ليال حتى قبض الله المأمون وأماته وأراح الله تعالى منه البلاد والعباد. فنحن ندعو ونقول اللهم إن طاغية الشام قد غره حلمك، اللهم فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام وفي كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام وفي كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام وفي كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إن عبدك بشار قد غره حلمك فخذه أخذ عزيز مقتدر، وأنت على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، جعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اجعل بلدنا يا رب هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المؤمنين، وقنا الفتن والمحن والزلازل وغيرها من المصائب ما ظهر منها وما بطن، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.